غفر الله لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الصادق من آل محمد إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه إلا أعطاه فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله تعالى، فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل شيئا إلا أعطاه. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مقام 1000 عام. ثم تلا عليه الصلاة والسلام في يوم كان مقداره 50,000 سنة. عام دراسي تصرم بما فيه وما له. رسم البعض من أبنائنا بسمة النجاح على محيا أبوين أجهدا نفسيهما في سبيل الوصول إلى تلك اللحظة واقتناص تلك الابتسامة التي لا ترسمها ريشة فنان تشكيلي مهما أوتي من المهارة والفن، وإنما تبقى حكرا على جهد شاب أو فتاة عرف ما للعلم من قيمة وما للأبوين من كرامة وما للمسؤولية من أهمية. لذلك أجهد نفسه ووصل إلى نهاية المطاف، المرفأ الذي فتح بين ذراعيه ليستقطبه بين جنباته دون صخب أمواج. هذه الإطلالة أو المقدمة ليست تصاغ من خلال كلمات، وإنما هو اختزال لما أعان عليه أبناؤنا وبناتنا وفقهم الله لكل خير، وإلا فلا يتأتى لمتحدث أو كاتب أو فنان أن يبرز مثل ذلك. نقول لهم أي الذين رسموا هذه الابتسامة من القلب أسمى آيات التبريك وإلى مستقبل أكثر إشراقا، وأما الذين لم يحالفهم النصيب فمن المفترض أن يحققوا نجاحا من لون آخر، هذا النجاح في دائرة محاسبة النفس. ويخطئ من يعتقد أن المحاسبة فقط في الشأن الديني، يعني الذي قصر في عبادة عليه أن يحاسب نفسه، أو الذي ارتكب خطيئة دينية تتصف بالدين أو تضاف إليه فقط هنا يكمن، وإنما على الإنسان أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه في كثير من المساحات، منها المساحة التعليمية، وهي الأساس أيها الأحبة، المفتاح الذي تبنى عليه سعادة الأسر وكمال المجتمع ورشد الأمم، إنما يكون أولا وبالذات من خلال هذا العلم، من خلال هذه الركيزة الأساسية. لذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من فك ينادي بهذه الحقيقة ويؤسس لها أسسها ويقوم لها أعمدتها، حتى تجد أن الأمة التي تساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أملاه لفظا وقتها وباشره عملا وقتها يجد له مصداقية في عالم الخارج، هي الأمة الراشدة. أيها الأحبة، انقضى العام بما له وبما عليه، وفي مساحة المحاسبة الكبرى أيضا شيء جميل وشيء في دائرة المسؤولية ينتظرنا جميعا، عوالم الثلاثة، كل واحد من هذه العوالم يترك لنا مساحة للمحاسبة. العالم الأول هو هذا العالم الذي نتقلب فيه، عالم الدنيا، عالم المادة، عالم الكثرة، عالم الصراع، عالم هذا العالم الذي نحن فيه هو العالم الأول الذي يهيئ لنا المساحة كي نراجع الحسابات، كي نعرف ما لنا وما علينا. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. هذا شيء مهم لابد من الالتفات له والتركيز عليه. هذه النفس التي بين الجنبات كم فيها من الطموح، والطموح على قسمين حسن وسيء. على الإنسان أن يوازن في المعادلة، عليه أن يتكئ على الجانب الأول على حساب الجانب الثاني، لا يكون ممن خسر الصفقة بسبب ترجيح المرجوح على الراجح. وكم يخفق الإنسان في الموازنة والترجيح بين هذين البعدين. إذا ما وقع الإنسان في الخطيئة، والإنسان خطاء بطبعه، لذلك ألزم الله نفسه بإرسال الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين، ثم أتبعهم بالأوصياء، ثم أتبع الأوصياء برديف لا نستغني عنه، ألا وهو الاستضاء بهدي العلماء. وهذه المسألة، مسألة التوبة، ينفتح بابها مفتوح علينا في كل فترة من الفترات. أيها الإخوة، تأتي الاتصالات أحيانا تترى، تعتقد في سؤالها أن التوبة لا تكون إلا في وقت معين وفي مكان معين وعلى يدي رجل معين، بين قوسين رجل دين. أولا، التوبة باب مفتوح بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، متى ما استيقظ الضمير وحب العودة والأوبة إلى المصدر، إلى المطلق جلت قدرته، الأبواب مفتحة، ليس عليها حارس ولا حاجب، في أي لحظة من أناء الليل وأطراف النهار، في أي مكان كان. نعم، في ليالي الجمع خاصية مضاعفة، أما لا تلغي ولا تتسبب في إغلاق الباب على إطلاقه. كذلك في ليالي القدر وما شابهها من الليالي الفضيلة، خصوصا الليالي والأيام المضافة إلى شرف تكريم أو شهادة واحد من آل محمد. وأما من يتصور أنه لا يتحقق موضوع التوبة إلا بالرجوع إلى رجل دين والإفصاح بين يديه عما حصل، فهو ارتكاب لذنب في ثوب جديد، لا أنه مصداق التوبة. نحن لسنا كالمسيحية في بيع صك الغفران، لا يمتلك المرجع ناهيك عن أصغر طالب أن يهب توبة لطرف معين، لشخص معين، ولو كان ذلك لكان له في ذلك اليوم، يوم يفر المرء، كل الخاصية، كل المنظومة الأسرية من حوله، وهي الأقرب والأحب إلى نفسه، لن يضحي لها بشيء ولن يحمل من أجلها شيئا. لذلك الإنسان فيما لو أراد الرجوع التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يكون صادقا في ذلك، جازما على عدم العود إلى ما كان عليه سابقا، يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذه التوبة واجبة شرعا. يعني على الإنسان المرتكب للخطيئة أن يسارع في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليتخلص من عهدة هذا التكليف، ألا وهو وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك ذكر ورد التنصيص على الاستحباب، وبه قال جمع لا يستهان به من علمائنا أن يقول ثلاثا: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يرددها ثلاثا عازما على عدم العود بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون هذا الإنسان دخل في مساحة التوبة وكأن ذنبا لم يحصل. وهنا أؤكد على شيء مهم جدا أيها الأحبة، ما دمت في المحطة الأولى، ألا وهو أحيانا الخطيئة تكون تتعلق بطرف آخر، كم لو كان المورد زنا والعياذ بالله، أو كان المورد غصب مال لطرف آخر، أو يعني مما يتفاعل فيه طرفان أو أكثر يحصل ذلك المحرم. هنا أيها الأخوة، بعضهم يأتي ويقول: وكان معي فلان، أو وكنت مع فلان، وحصل كذا وكذا. هذا جرم أكبر من الجرم عينه. يعني لو افترضنا أن الشخصان البعيد عن مجالس المؤمنين الذين أنتم منهم، لو أن إنسان ذهب إلى رحلة معينة وارتكب الجريمة مع شخص ما وقال أنا وفلان، قوله أنا وفلان أكبر من جريمة الزنا التي اقترفها. قوله أنا فلان أكثر خطورة وحرمة من مجلس الشراب الذي جلس فيه مثلا، وهكذا على هذه قسمة سواها. الله سبحانه وتعالى ستر على عباده، ولو أراد أن يفضح عبدا لم يعجز الله ذلك، ولكن ستر الله سبحانه وتعالى يتابعنا منذ يوم الولادة حتى نصل إلى آخر المراحل. هذه المحطة الأولى التي تفسح لنا مجالا كبيرا وتعطينا مساحة واسعة، على أساس منها نراجع الحسابات، أحسن من نروح للعالم الثاني وينتظرنا عالم ما ندري ويش فيه. يعني إحنا في الدنيا سهلة الأمور، ارتكب الإنسان الخطيئة يتوب، قلنا عازما على عدم الرجوع، وإلا والله واحد يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، أو استغفر الله الذي، وثم بعد ذلك يأتي بالذنب بعد ساعة بعد يوم بعد 3 أيام، الشغلة ما راح تفك. وهني راح أنبه على شيء، بعضهم ينذر حتى يحجم نفسه عن شيء معين، طبعا النذر راح ينعقد مدام في أمر راجح. مثلا بعضهم يقول أنا بترك التتن، شرب التتن مرجوح، النذر يتعلق في تركه لأن الترك راجح راح يصير، فلو قال أنا كل زقارة راح أشربها 10 ريال راح أطلع لله علي 10 ريال مع كل زقارة أشربها، شرب الزقارة 10 ريال واجبة في ذمته، شرب ثانية 10 ريال واجبة في ذمته، شرب ثالثة، وراح يتراكم عليه الحساب. شوفوا أنتوا حساباتها كذي، شلون الرصيد اللي مخزن عند الله ولا ندري إيش قد رقمه، ما ندري إحنا. يعني لبغيتوا تعرفوا وش الأمور تصير، ما عليك إلا أنك تأخذ لك حصاص غيره كل يوم، اليوم أيام الرطب مو النواة مال الرطب، خذ لك النواة واحدة بس، طعام بقالتنا نواة واحدة، خلي لك ظرف خارج البيت خله في جهة معينة، وانت تطلع كل يوم قلت لك واحدة وامشي، وتعال بعدين آخر السنة وشوف ايش قد عندك. انت ما شلت شيء، يمكن آخر السنة ما تقدر تشيل اللي جمعته. ذنوبنا كذي تتراكم علينا احنا ما نحس فيها. العالم الثاني: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنسان طوت صفحته في الدنيا انتقل إلى العالم الثاني، عالم البرزخ عالم خاص، عالم أنس وعالم بشاعة كره، عالم نورانية وعالم ظلمة. بمثال بسيط، واحد أراد أن يدخل إلى مغارة، أخذ معه سراج أو نور أو جهاز مشحون يضيء له الطريق، وواحد ثاني قال أنا هم بدخل المغارة بس ما شايل في يده شيء. الأول توقى الحذر، مكامن الخطورة من الحيات والعقارب وما إلى، يستطيع أن يكتشف موطئ القدم السليم ويضع قدمه فيه. على العكس من ذلك الإنسان الثاني الذي يهدش في العمياء، ويش يصير عنده؟ ما يدري رجله وين حطها، على ويش حطها، على ثعبان فاغر فاه أم على عقرب شحذت شوكتها؟ ما يدري. الشغلة بيد من؟ بيدي أنا، بيدي أنك، أنت، بيدهم، بيد الناس. يمكن ياخذ معاه مصباح يستضيء به ويمكن لا، بس ترى يا جماعة هالمصباح ما يبيعونه، هالمصباح إذا جات الحزة جاء الوقت ماله ما يبيعونه ولا بأغلى الأثمان يبيعونه. الولد ما يقدر يسوي شيء حق أبوه وقت اللي يحطونه على المغتسل، أحد من القرابة ما يقدر يسوي له شيء، يحطونه في القبر، هي مغارة القبر. شنو القبر يعني؟ مغارة، أما تفتح له عوالم ثانية، برزخ إلى يوم يبعثون، شقد ما ندري، سنة، ألف، مليون، ماكو دليل على أن الدنيا تنتهي بعد مليون سنة، أكو دليل؟ مثل ماكو دليل على الدنيا تنتهي بكرة، ماكو دليل على المليون والأكثر، ما ندري، ذي شيء في علم الله سبحانه وتعالى. بس ما طالت الدنيا قائمة يعني برزخ الإنسان ما دام دار ظهر إلها واستقبل عالم جديد. هذا العالم المخيف المرعب هو عالم أنس ومحبة وسعادة واستضاء بنور محمد وآل محمد. لذلك الإنسان فور أن يوضع في قبره يأتيه الملكان ويسألاني من عن الثوابت الدينية، وهنا أؤكد على الثوابت الدينية. يسأل عن النبي، من النبي؟ أولا عن الله سبحانه وتعالى، من ربك، من نبيك، من إمامك، ما كتابك، قبلتك، هالثوابت المتسالم عليها. أشياء أكثر من هذا ما راح يسأل عنها، راح يسأل عنها يوم الحساب في القبر. بس كون يتجاوز الواحد هالعقبة هذه، الأساسيات اللي على أساس منها الإنسان عاش هالعمر 60 سنة، 70، 100، أكثر أقل، راح يسأل عنها الأصول، عنها الثوابت. كل اللي قاعدين نتصارع عليه اليوم ويشغلنا ويضيع مساحتنا ما راح نسأل عنه في القبر. وإذا احنا أخفقنا في تخطي العالم الثاني مشكلة العالم الثالث. لذلك ينبغي أن احنا ما نشيل ملفاتنا. مثال بسيط، واحد علقت عنده معاملة في إدارة في ضمن دائرة محافظة، حتى ما يورط نفسه يروح إلى منطقة أكبر أو إلى العاصمة، منطقة أهم وأكثر حساسية، يحاول يلملم أوراقه بحيث ينجز المعاملة في دور المحافظة. هذا حياتنا اليومية ونسويها، صح ولا لا؟ في عالمنا اللي احنا نعيش، عالم المعنى، عالم ترتب الآثار، عالم الدنيا محافظة، عالم القبر منطقة، عالم الآخرة عالم ثاني، عالم سلطة، هناك يصير الأمور. احنا نقول لحتى الإنسان ما يوصل ذيك المرحلة كون عد العدة للجواب المباشر. هم ذولا بعد ما في مجال والله يقول لك شنو، تقول له والله ها خلنا راجع رتب أوراق. ليش الواحد يتلكى لسانه مع الملكين الكريمين؟ لأن الجواب مو حاضر. تونا طلعنا من الامتحانات عيالنا وبناتنا، اللي أعد نفسه اعداد جيد طوال السنة وجاته ورقة الامتحان، أصلا هو يفاضل بين الأسئلة، مثل اللاعب اللي قاعد يرقص بقولتهم في الملعب، هو يختار متى السؤال يجاوبه، وهذا خلي بعدين لأنه ما يزاحم جهده. ليش؟ عنده استعداد كامل. احنا إذا الواحد عنده حقيبة مملوءة بالأعمال الحسنة وعنده حقيبة ثانية مخصصة للسيئات، محطوط عليها خطين متقاطعين، سيئة ما موجود فيها فاضية، هناك بعد يقول لملك الموت من ربك، على طول مباشرة يقول هو الله سبحانه وتعالى، من نبيك؟ هو محمد. مشكلة ما موجودة. فإن أجاب بها فروح وريحان وجنة نعيم، هذا النتيجة. وين ذي؟ في عالم البرزخ. الروح والريحان والجنة والنعيم برزخي، هذا عالم الآخرة عالم ثاني. هذا مترتب على الإجابة، تطي جواب صح لو تطي جواب خاطئ. إذا صارت الإجابة لا والله، قال له من ربك، صار يدور صار يبحث، لأن الذنب منع عن النطق، لأن عدم أداء الواجب الشرعي عليه مالي أو عبادي أو التزام مع الأهل والمجتمع ما قام بمسؤولياته، حتى السهل اللي عندنا بسم الله الله يجي فيها، الله أكبر الله يجي فيها، الحمد لله كل يوم نقولها مئات المرات، حتى هذه في القبر في عالم البرزخ يمكن الإنسان يتعذر عليه النطق وتفوه بها. شي صير فنزل من حميم وتصلية جحيم. ليش؟ لأن أخفق في الإجابة. لذلك يكون الإنسان يراجع ويبرمج، أكو مجال والمجال طويل. إذا شافوا الإنسان، شافت الملائكة شافت هالإنسان ماكو نتيجة وياه، ذنوبه سجيله، لم رتب أموره مع الله، لا مع رسول الله، لا مع آل بيت رسول الله، لا مع نفسه، لا مع أهله، لا مع الناس، الكل متأذ منه، الكل يقول أش وراح وريح. ترى في ناس راح وريح، وناس هالأيام ترى حتى يا أخوان الأخو يقول أخوي أش وراح وترك وريحنا، الولد يقول أش ومات أبوي وفتكينا. أجل إذا الأب ماسك على مقادير المادة في البيت، عصب الحياة وشريانها، والأولاد يشوفون غيرهم يتنعم ويشوفون الشيء موجود يمكن أن يتنعموا، ومغلق عليه بإحكام، حتما ذولا بعد خلهم يقعدون يجاملون وياه 3 أيام زين على مضض قاعدين في الفاتحة ويقرون لفاتحة وعظم الله أجرك وتقبل الله عملك، ولا هم في داخلهم يقول يا الله أخذ اطلع 3 أيام من علمي في قبله دوس يا دايس. هذه موجودة. أحيانا ملف أسوأ من هذا أيها الأحبة، وشيء يجرح في قلبنا، لكن مسألة البنات، البنات اللواتي يعضلن في بيوتهن، يعرقل مشروع حياتهم، هذا موجود اليوم. أحيانا الأب يمارس هذه الجريمة مع البنت، يمنعها من الزواج، يعضلها يعطلها يدمر حياتها وكيانها، وأحيانا في سبيل دراهم معدودة جدا، طمع في أموالها، شوف يعطل حياتها مسيرة حياتها. أحيانا لا والله أمها، الأم أحيانا أيضا من رحمة إلى شيطان إلى جحيم إلى باب من أبواب جهنم على بناتها تصير. أحيانا الأخوان، أنا أقول لكم أيها الأحبة، أي أخو يموت الأب ترى ملك ولاية شرعية على أحد من أخوانك. من قال أن الأخو يصير الولي محل أبوه على أخوانه؟ ما عندنا شيء في الشريعة من هذا القبيل. نعم إذا كان هنالك قصر يذهب إلى الحاكم الشرعي يطلب ولاية لتسيير أمورهم للحفاظ عليهم للأخذ لما هو الأفضل، أما والله أنا أخوها، ما تتزوج أنا أخوها، ما تشتغل أنا أخوها، ما تطلع من البيت أنا أخوها، أي وأنت أخوها شو يصير يعني؟ خير يا طير وش نزل من السماء؟ مثل ما أنت أخوها هي أختك، مثل ماذا أنت أخوه هو أخوك. شوف الأمور تصير بهذه الكيفية، الملفات من تصير بهالمثابة. شوف العالم الثالث عاد مالك، العالم الثالث اللي يترك لنا مساحة، لكن مساحة ضيقة جدا، وهي أشبه ما يكون بإجراء العملية، وهو أن يتدخل النبي الأكرم محمد أو واحد من آل بيت محمد لاستخلاصي واستخلاصك. ما في مجال حساب ولا عمل، ما في، انتهت الأمور. ونضع الموازين القسط اليوم ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. كل واحد بكيفه، شو شال وياه وش جاب معاه من محامين، شو من المحامين مالينا. أكبر محامي دنيا ما يقدر يدخل لك، أكبر خبير قانوني ما يقدر يرتب قضية على قضية، إلا من أوتي الشفاعة، إلا من أوتي الوسيلة، إلا من أذن له في التدخل. لكن رغم ذلك أيضا أيها الأحبة، مو واحد يقول يلا مدام المرحلة الأولى عديناها المرحلة الثانية فشلنا فيها الثالثة علي قاعد وآل علي قاعدين ايش قاعدين يسوون يخلصوننا؟ صحيح يخلصوننا، لكن هذه أيها الأحبة أيضا فيها ما فيها. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. إنسان مريض بمرض معين، دفع الله عنكم عن عموم المؤمنين الأمراض والبلايا، اشتغلوا له توسطوا له رتبوا أموره، قالوا له تدخل على العملية، عملية راح تصير لك عملية، خلاص قررون غير العملية ماكو مجال. لما حطوه على طاولة التشريح حتى يشوفون شكو معاه يجرحون فيه، شافوا لا والله الضغط طاق عنده، أوضاع السكري غير منتظمة، ده بعد مو شغل الجراح بعد يقدر يسويها غير يعجل بالقبر. وكم أخطاء بشرية صارت على هالأساس. هناك قد يجيبونك قدام الإمام علي، يا علي تدخل خلص الرجال. الإمام علي يقول أخ الرجال مو قابل يمد يده، شو أسوي له أنا؟ هو مو قابل، هو ما يريدني أتدخل. ليش ما يريد يتدخل؟ لأن جماعة من الناس ينظرون يوم القيامة يخلونهم في آخر المسير، بعدين تدركهم الرحمة. عاد الأبو يشوف عياله كلهم دخلوا الجنة وواقف جطل، البنات كلهم دخلوا الجنة الأم واقفة صفح، شو يصير يعني؟ هذا الخسران المبين، مو واحد يخسر له في أسهم خسران مبين، هذا خسران مبلغ معين في دنيا عابرة تعوض، كما جاءت لأتفه الأسباب تعود لأتفه الأسباب. لكن ذيك ما تعود بعد، وقت اللي روح من يدك الولاية لعلي وآل علي رايح كل شيء من يدك. نسأل من الله سبحانه وتعالى الثبات على الولاة لمحمد وآل بيت محمد. لذلك شوف في الحديث الشريف إن كل أحد في يوم القيامة لا يرفع قدما عن قدم. موقف شاخصة أبصار الناس، ويش شاخصة أبصارهم حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. أعطيناك 70 سنة 80 سنة أكثر أقل، راجع حساباتك يا معود، صلي، قدم الأشياء الأساسية اللي على أساسها تعبر قنطرة خطرة. وعن جسده فيما أبلاها القوة والفتوة والنشاط وحدة البصر وقوة السمع، بعدين من بعد قوة ضعف، ويليت توقف ضعف بعد. نعمره ننكسه في النهاية، ومن نعمره ننكسه في الخلق، ويا ليت انتهت الشغلة في النهاية. أصلا الكنترول ماله يتخربط، تشوف العاقل صار مجنون والعالم صار جاهل والغني صار فقير، عنده ملايين بس ما يقدر يتصرف، محجور على يد انه مجنون، خلاص قلب الكنترول حقه، صار عمره 80 سنة 100 سنة، اختل التوازن من عنده، ما يفرق بين الليل والنهار، لو عنده ملايين الدنيا هذا أفقر من الفقير. هذا واقع، واقع مرير. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه مهمة القضية أيها الأحبة، هذه شغلة جدا مهمة ولا بد نلتفت لها وأكد عليها. مما اكتسبه، من جابه، وفيما أنفقه، وين وداه، وين وداه، من جابه، شيء مهم من جابه. شوف اليوم بعض أحد يمكن يبني مسجد، بس منين جابه؟ يبني حسينية، وأحسن حسينية قد تكون، لكن منين جمع فلوسه؟ يقيم المجالس، يحط 1000 ذبيحة لأم البنين، لكن يسأل منين جابها؟ إحنا نسأل أنفسنا وقت اللي ندخل، شلون صارت؟ منين جات؟ شلون تنبذل؟ لا والله أهم شيء أنه يقرأ على الإمام الحسين، حاط له عادة محرم ما يجيب إلا الخطيب الزين على حساب حسينية بانيها ما حد يجاري في مثلها أساسا من أين جات؟ ده شيء مهم. لذلك أحيانا تكون دائرة الشبهة موجودة والإنسان مسؤول عنها. الله يرحم العم شيخ صادق الخليفة عندما دعي لسكن أحد المنازل ويومها كان منزل ضخم عجيب غريب يعني على غرار بنيان الأكابر من الناس اللي الله يوسع عليهم ويحفظ نعمه عليهم إن شاء الله ويزيدهم ويوفق المؤمنين للوصول أيضا. لما أراد يدخل للبيت وشاف البيت قال له واحد يمه قال له والله خوش بيت ترى في الديرة ماكو بيت ثاني له. قال له صحيح لكن أنا بسأل شيء واحد أسا ما عنده مسؤولية مع الله في الموضوع خالص مرتب كل أموره مع الله ولا شلون؟ قال والله شيخنا ما تحرجني عاد ما أدري عن بعد أقول أنت مخمص لما مخمص مزكي ولا ما مزكي منين جايب فلوسك زين يا مولانا دخلوا وتعشوا عنده الأمور طيبة حلوة كلش لا تقول لي عاد ويف فعلا يسويها ولا ما يسويها لا تقول لي. ثلاثة أيام رحم الله من شيع الجنازة ثلاثة أيام راعي البيت رحم الله من شيع الجنازة هناك نشوف هالبيت شاله وياه ولا هناك راح يراتب راح يراكض على الصك ماله عاد ذيك الساعة يشوف من يتوسط له. فبالنتيجة احنا مسؤولين في هالفترة ان احنا نراجع امورنا ونرتب اوراقنا. أنا كنت أعددت لموضوع لكن الظاهر إحنا حوله نهائيا. طبعا موضوع كربلاء أو حوزة كربلاء أخرانا على أبواب سفر لما أرجع إن شاء الله. عندنا تنبيه على أشياء فقط مدامنها في هالأيام هذه. تنبيه الأول فيما يرجع إلى العطلة. العطلة زينة راحة مراحة راحة لكن أيضا هذه الراحة يمكن يتبعها سعادة طويلة وأثر طيب انعكاس إيجابي على السنة القادمة وأحيانا لا والله مصيبة. يعني شوف انت فرق بين ليالي الامتحان وبعد ليلة الامتحان الدنيا تتغير تنقلب صاير في الدنيا ما تدري. مراقبة الأبناء في هالفترة هذه مهمة أخطر من الفترة السابقة. هنتابع عيالنا منين جايين وين رايحين مو مراقبة بحيث نتجسس عليهم ونلغي هويتهم لا نتحسس وضعهم بحيث الابن يحس أن أبوه محروق قلب عليه شيء مهم. أنا العام نبهت على شيء وعيد التنبيه عليه السنة. أيها الآباء أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. عدم توافق العمر بين شاب وشاب مظنة خطورة وما نسي أظن بأحد إحنا بس مظنة لأمر خطر مخيف. تقولون شلون؟ أنا أقول لكم أحيانا نحن ما نقدر خطورة الأمور نتصور الأمور سهلة لكن قدامنا عقبات صعبة مو عقبات عقاب لكمال الله لا مالنا أحنا في الدنيا. أنتوا تعرفون اليوم وكلكم قارين وسامعين أحكام شرعية هناك موانع للعقد بين الزوج والزوجة أحيانا سببها هالروحة والجي مع عدم التوافق وما يحتاج يصرح بالأمور لأنه إذا ارتكب المحذور بين اثنين انتشرت الحرمة بين أطراف متعددة عقد ما يصير العقد باطل. فكون احنا حذرين وهذا ترى مو بس في الأبناء البعيدين حتى في القرابة والقرابة أشد خطورة لإمكانية السرية وثقة الأباء في أبنائهم المفرطة هذه هم موجودة كن نلتفت لها. عدم السهر خارج المنزل، بعضهم سواء كان في الديرة يعني في البلد أو برا البلد، السهر الطويل خارج المنزل من قبل الآباء، تبغى يقول لك سيدنا وايش أسوي مع هالولد كله برا البيت ما يقعد في البيت، آخر قاعد تسأل أنت سؤال قل له أنت شنو وضعك يعني من المغرب أنت في بيتكم، الساعة 9 أنت في بيتكم، 10 في بيتكم، لا 11 في بيتكم، متتعود أنت نعود 12 شو بقى من الليل 12 ثلاثة ونص صلاة 23 23 شو بقى يعني من الليل، شو اللي بقى من الليل؟ إذا الولد شاف أبوه بهالكيفية يجي يلوم ولده ليش تطلع برا؟ الأمور أخطر عندما تكون في السفر، يأخذ عياله يم السيدة زينب يم أحد الأضرحة المشرفة الله يوصلنا وياكم جميعا، وكأن الزيارة فقط هالباص من الحساء إلى السيدة زينب، أو الطيارة من البحرين إلى العراق أو إلى إيران من الدمام ما أدري منين، بس هو هذا السفر الديني. وبعدين ما يدري الدنيا وين رايحة وين جاية، بناته أولاده وين يروحون وين يجون، مجتمعات مفتوحة غير مجتمعك المتدين، شلي لك شلي عليك ما تدري. كان نلتفت حق هذا الشيء، صحبة السوء خطرة، وإذا تشكلت علاقة بين اثنين شباب أو شباب وفتيات أو فتيات وفتيات ما في الأب يقدر يفكك بينهم بسهولة، يحط له حل وهم يفتحون لهم 60,000 نفق على غرار أنفاق غزة ما تخلص الدعوة. يكون الواحد يكون حذر في هذا الجانب وفي هذا الأمر. عندنا شيء لابد أنبه عليه، مجالس العادات للحريم النساوين هي ظاهرة في ظاهرها جيدة، إن يصير تطلع المرأة عندها قراية في ذا البيت، عندها خيار ثاني في البيت الثاني، عندها خيار في البيت الثالث، إلى هالحد الأمور طيبة زينة القراية زينة. أحد يقول لا، بعد بخلف واحد يمسك عليه واحد يقول والله قال السيد لا تحطون عادات على الأيام ولا قراية تنلقى هالأيام. فشاهدنا العادات مالت الحريم اللي بتروح تتسمع من الحريم فوق انت ويا حريم، واللي يسمعون بعدين من الناس. الحريم لما يقعدون في القراية، القراية كم عمرها؟ نص ساعة ساعة. انزين اذا هي راحت ثلاثة بيوت من ساعة ثلاث ساعات، متى بتطلع من بيت؟ 7 لما تودع عيالها المدرسة. راح النهار شو اللي ضيع؟ تعطيل مصالح الزوج من قبل الزوجة، أحيانا الزوج جاي من شفت تعبان يبي يرتاح من هيئ له منامه يبي ياخذ راحته بكل الحسابات والقياسات، لا والله أختنا بالله شايلة عباتها ورايحة بتحضر مجلس الإمام الحسين، أصلا الإمام الحسين ما يتقبل مثل هالأعمال هذه. أول واحد يخلص مسؤولياته المناطة به في هذه الحب، بعدين يروح يتسمع. السموع مستحب، حق الزوج واجب، هذا موجود اليوم من الصبح عبادته على راسه ما ترجع لقريب الظهر، جايك ذاك بعد فقير الله شوف يشتغل وين، وإذا صار فلاح بعد الأمور أزيد مسكين. التفتت الحق الحجي قالت له يا الله شوف واحد من العيال يجيب لنا من أقرب، يا جماعة غير الوضع والله، لقمة من المرأة غير والله غير. اثنين تحميل الزوج ما لا يستطيع، فلان عنده قراية فلان مو بحسن من عندي ورجلها مو بحسن منك، إذا هو يشتغل فين تشتغل في كذي، وبيتنا أحسن من بيتهم، وتعال وشوف على ويش على ويش. ويا ليت عاد قراي بعد فيها فوائد غير الثواب، الثواب زين بس الثواب مو بس في القراية ترى، بس يا ليت فيها منفعة ترجع علينا بالمباشرة، يعني تحسن سلوكنا، تهذب أخلاقنا، تصحح عشرتنا مع أزواجنا مع أبنائنا مع أهل فريجنا. خلصت الملاية سكرت الكتاب الله يرحم والديكم من قرأ الفاتحة الله يعطيه طولة العمر اللي سوت لنا هالمكان هذا، وتعال راحت بتجيب لهم الشاي حشة ومذاب مذاب
والله هذا صاير تاريخك اللي يروح زين، والطامة تكمن إذا ذاك اليوم سوي لها بركة والبركة عاكست وياها، ملح زايد تنتين ثلاث قاعدات فيهم ضغط نحرمه من الأكل ما يسوى، والله جينا بس ما يسوى. الحين راح الحسين، كلش راح الحسين، غاب من المشهد، صار المشهد كله لقبة عيش. هل احنا بعضهم يقول لنا ليش انتم حديين في الخطاب؟ احنا حديين على الممارسة مو على اصل الشيء. ما حد من علمائنا وفضلائنا ينكر حقيقة، ولا حد يقدر يزايد على تدين احد، ولا حد يقدر يجعل من نفسه مقياس للتدين وغيره متدين، او عنده عقيدة وغيره مهزوز العقيدة، او هو لا ابدا، الكل بحمد الله تعالى متدين وملتزم. الممارسة احيانا تصير خاطئة، السلوك احيانا يكون سيء، وذا احنا اللي احنا نرفضه بكل صراحة ونصر على تكراره. شيء مهم، السلوك مهم. اجل تختصر مجلس الحسين في لقمة عيش صارت مالحة؟ ما مدى البقيرة دخلت للمطبخ مرة ثانية تجيب لهم الشاي بعد، صار الشاي ذاك اليوم حاطين سكر بداخله، تنتين امهات السكر هم نحربه من عنده. راحت المرية فقيرة الله، رايحة تقرأ على الحسين دق صدرها ودمعتين نزلن، وبعدين تعال شوف عاد ويش اللي صار. طن طن من الخطايا، طن من الذنوب، مسألة سوء ممارسة، وهذا المفروض كلنا نشترك فيها. ما له خصوصية رجل الدين، رجل الدين واحد مثل غيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الصلاح، وأن يرشد مجالسنا، وأن يوفق القائمين على إقامة المجالس والذكرى فرحة وحزنا في المسار الصحيح، أن تقوم خطة العمل وإحنا نعين ونعاون عليها بأموالنا بجهودنا بكل شيء ممكن. إذا أكو مسيرة صحيحة إحنا وياها، بس مو صحيح نساعد على شيء غلط. وفقنا الله وإياكم لكل خير.